صلى الله وسلم على سيدنا مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. وصلنا إلى موضوع نسيان غسل الجنابة، وذكرنا أنه إذا نسي الشخص ما عليه من غسل الجنابة يوم أو أكثر حتى لو أيام، فهذا وجب عليه القضاء، وجب عليه القضاء طبعا دون الكفارة اعتياد. وهذا بالنسبة إلى شهر رمضان فقط دون غيره من بقية أفراد الصوم الواجب والمندوب، فإنه بالنسبة إلى بقية أفراد الصوم الواجب أو المندوب إذا كان ناسيا يكون صومه صحيح ولا قضاء عليه، لا قضاء عليه. وصلنا إلى هذه النقطة، مسألة إلحاق غسل الحيض والنفاس إذا نسيته المرأة، هل يلحق بالجنابة أو لا يلحق بالجنابة؟ غسل الحيض مو الحيض أجلكم الله، وغسل الحيض متى يكون أو غسل النفاس؟ بعد أن تنتهي المرأة من الدورة من الحيض ومن النفاس يكون الغسل عليها واجبا. فنسيت الغسل وهي في شهر رمضان أيضا يوم أو أيام، هناك في نسيان غسل الجنابة ذكر سماحة السيد أنه يجب عليه القضاء. زين، بالنسبة إلى نسيان غسل الحيض والنفاس كيف؟ قال والأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة، عدم إلحاقه بالجنابة. من قال الأقوى؟ هي مسألة خلافية بين الفقهاء، رأي سماحة السيد أنه يعني عدم الإلحاق يعني عدم القضاء، لا يجب عليها القضاء إذا نسيت غسل الحيض، لا يجب عليها القضاء إذا نسيت غسل النفاس في شهر رمضان. نعم الإلحاق أحوط استحبابا، تحتاط استحبابا بالقضاء، استحبابا. مسألة 989، إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل لمرض ونحوه، مريض لا يستطيع أن يغتسل كما لو كان في الشتاء والماء بارد مثلا، أو كان أساسا مريض لا يستطيع أن يتحرك من مكانه، أو أن الغسل يضره بحال إلى آخره، ونحو المرض، وجب عليه التيمم قبل الفجر كما لو كان مثلا الغسل عليه حرجيا، حرجيا من قال ونحوه يعني مثلا عليه حرج أن يغتسل، هنا يجب عليه التيمم طبعا قبل الفجر. زين، فإذا ترك التيمم يبطل صومه، يبطل صومه. هنا في السؤال، نحن نعلم مثلا الآن إذا تيممت ونمت ينتقض التيمم لو ما ينتقض، مثل الوضوء، واحد متوضي وينام ينتقض وضوءه. زين، يفترض بهذا الشخص المتيمم من الجنابة أن لا يطلع عليه الفجر وهو محدث، مو صحيح لحدث الجنابة، واللي خلص من هذا الحدث يا هو تيمم، لأنه الغسل عليه حرجي أو يسبب له المرض. زين، هسه يسبب له المرض أو يطول مدة المرض، مو إلا يعني هو سبب لكن يطيل مدة المرض، أو يبطئ فترة البرء من المرض، هذا أيضا يجوز معه الانتقال إلى التيمم. على أي حال شلون الآن هو تيمم، فهل لابد يبقى مستيقظ لمن يطلع الفجر حتى لا ينتقض تيممه من غسل الجنابة، من الجنابة عفوا؟ إن شاء الله صارت واضحة المسألة والسؤال. يقول سماحة السيد: وإن تيمم لم يجب عليه أن يبقى، لا لم يجب أن يبقى مستيقظا إلى أن يطلع الفجر، وإن كان ذلك أحواط. عليكم السلام. نعم أحواط، لكن هذا الاحتياط عقيب قوله لم يجب، فشي تحول الاحتياط إلى احتياط استحبابي، لأن صدرت منه الفتوى صريحة بأنه لم يجب عليه أن يبقى مستيقظا، بعدين قال والأحوط أن يبقى مستيقظا، هذا الاحتياط يصير احتياط استحبابي. مسألة 990. قال: إذا ظن سعة الوقت فأجنب. هكذا كان يظن أن هناك سعة في الوقت، أكو مجال فأجنب، لكن بعدين تبين لا الوقت ضيق، فبان ضيقه حتى عن التيمم أصلا، هنا ماذا، ما حكمه؟ قال: فلا شيء عليه، لأن كان عنده ظن أنه الوقت أكو، بعدين اكتشف أنه الوقت مضيق حتى عن التيمم، فلا شيء عليه. نعم، وإن كان الأحوط الأولى القضاء مع عدم المراعاة. مرة هذا الظن مع المراعاة، الظن بسعة الوقت مع المراعاة، ومرة يظن سعة الوقت وما يراعي. مثلا أكو عندهم ساعة هي بين فترة أخرى تعطل، تزود، تنقص، مو ساعة ثقة. مثلا التليفون مرات ينطفي، شغله ينسى الوقت مالته ما يعدله. افترض يظن ظنا هكذا مجردا، يعني ما راح اتاكد، شاف الوقت ما اتاكد في ساعه مضبوطه، سؤال شخص مثلا، علامه اخرى. فاذا هاي قضيه الظن بالسعه للوقت مره بها مراعاه ومره ليس فيها مراعاه. طبعا الظن هنا مطلقا بالمراعاه او بغير المراعاه، إذا اكتشف فيما بعد أنه الوقت مضيق حتى عن التيمم، سبق وأن قال فلا شيء عليه، لكن مع عدم المراعاة الأحوط له، الأحوط الأولى له أن يقضي. لكن هذا الاحتياط كما ترى احتياط، هم واضح من قال الأولى يعني استحبابي. مسألة 991. حدث الحيض والنفاس. طبعا حدث الحيض والنفاس حدث أكبر مثل حدث الجنابة. تعمد بقاء المرأة على الحيض أو على حدث النفاس بغير غسل إلى أن يطلع الفجر، هذا كمن تعمد إبقاء الجنابة إلى طلوع الفجر. قال: حدث الحيض والنفاس كالجنابة في أن تعمد البقاء عليهما مبطل للصوم في رمضان، بل ولقضائه على الأحوط دون غيرهما. دون غيرهما الضمير في غيرهما لمن يرجع، يعني دون شهر رمضان ودون قضاء التعمد في إبقاء هذا الحدث الأكبر لا يبطل الصوم إلا إذا كان شهر رمضان، وعلى الأحوط وجوبا قضاء شهر رمضان. غيرهم من أفراد الصوم الواجب؟ لا. المستحب؟ لا. زين. وإذا حصل النقاء، تنقت المرأة من حيضها أو من نفاسها في وقت لا يسع الغسل، ما عتها وقت تغتسل، يا بالتيمم ولا يسع الوقت للتيمم. افترض ربع دقيقة نص دقيقة قبل الأذان، أو أنها لم تكن تعلم بنقائها، ما فحصت، ما كانت تعلم بأنها قد نقيت من الحيض فلازم تغتسل، ما كانت تدري، إلى أن طلع الفجر، هنا يصح صومها. لاحظت وياي؟ يصح صومها. إذن إذا كان قد شعرت بنقائها لكن ما اعتوقت للغسل، زين التيمم ما اعتوقت للتيمم، أو ما كانت تدري بنقائها إلى أن طلع الفجر، هنا يصح صومها. يبقى الكلام طبعا لا يقول واحد هذا يخص النساء، النساء أولا بعضهن يسمعا، بعدين هذا يعني جيد أن الرجل يتفقه حتى يعلم أهله على هذه المسائل. هذا ما يتعلق بالفقه لهذا اليوم. بالنسبة إلى الخطبة الشريفة للنبي المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مرينا على المقطع واحفظوا ألسنتكم، وذكرنا بالأمس أنه بعض الأعلام عدت كم حوالي 15 أو 17 آفة من آفات اللسان، ويمكن أن تكون أكثر طبعا. احنا نمر على بعضها هذا اليوم ان شاء الله تعالى، ولكن بالحقيقه مرورنا عليها مرور اجمالي جدا، لان كما ذكرت بالامس البحث في هذه المسائل بحث فقهي وبتفصيلات وباستثناءات وببيان حقيقه هذا الشيء والى اخره، ومتى يصدق متى لا يصدق هذا يرجع فيه إلى كتاب المتاجر أو المكاسب المحرمة. من الأمور التي هي من آفات اللسان اللعن. اللعن يلفظ كلمة لعن كذا، أو مرات يلفظوها الناس العامة ينعلموا أي ظهر أحلالهم من كلمة يلعن يعني، بس هي مو فصيحة على أي حال. بالحقيقة في الروايات لعن المؤمن كقتله، نستجير بالله، فلا يجوز لعن الشيعي. المسألة بالإجمال تفصيلها حدودها مستثنياتها، إذا لها مستثنيات هذه بعد بالفقه تحتاج لها وقت هواي. طبعا لعن غير الشيعي ليس حراما عندنا، بل لعن الظالمين وأتباع الظالمين عندنا من المستحبات المؤكدة، وأنت بإمكانك أن تراجع زياراتنا، زياراتنا مشحونة بشحن لعن الظالمين، مشحونة بلعن الظالمين، الغاصبين لحقوق أهل البيت، المخالفين لأهل البيت، الجاحدين لحقوقهم، المنكرين لفضائلهم، المحاربين لشيعتهم، المعادين لشيعتهم، زين هذا كثير جدا ولا أشك فيه، ولا أشك فيه مؤمن أصلا إذا وجدنا واحد يشكك بلعن، إذا وجدنا واحد يشكك بلعن غير الشيعة غير المؤمنين، فهذا في دينه علامة استفهام كبيرة. بالنسبة للأمور الأخرى من آفات اللسان قضية اللغو، أجلكم الله، اللغو هذا مثلا الآية الشريفة والذين هم عن اللغو معرضون، وقوله تعالى أيضا وإذا مروا باللغو مروا كراما. عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كل قول ليس لله فيه ذكر فلغو. طبعا مو المقصود يعني فقط ذكر الله، يعني مو هاي فقط سبحان الله والحمد لله والآخر، لا، يعني أنه هذا العمل وهذا القول فيه طاعة لله، هذا القول والعمل فيه معصية لله، إذا كان فيه معصية لله أتركه، إذا فيه طاعة لله أقوله، الطاعة واجبة أو مستحبة، تلاحظون كيف. وفي رواية أن اللغو في الآية الشريفة هو الغناء والملاهي. تفسير الآية باللغو يعني المراد به الغناء والملاهي. وعنهم عليهم السلام من حسن عن النبي صلى الله عليه وآله من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يعني مو أنه ما يأمر بالمعروف وما ينهى عن المنكر كما يفسره هذول بعضهم، يعني حاول أن يجد مبرر لنفسه بترك النهي عن المنكر. لا، تركه ما لا يعنيه يعني أنه يترك اللغو، هذا من حسن إسلام المرء. الغزالي في إحياء علوم الدين ذكر عن أبو بكر بن عياش أنه اجتمعوا أربعة ملوك في الزمن القديم، ملك فارس وملك الهند وملك الروم وملك الصين، يسموهم قيصر وكسرى، ملك الصين وملك الهند، اجتمعوا ما أدري عنهم. فتذاكروا مسألة كراهة الكلام، أو تكلموا في ذم الكلام. لاحظ كل ملك إيش عبر عن قضية الكلام الزائد وما شاكله. فقال أحدهم: أنا أندم على ما قلت ولا أندم على ما لم أقل. واضحة. الثاني ماذا قال؟ إني إذا تكلمت بالكلمة ملكتني. طبعا هذا ملك يشير إلى الملوكية، يقول الكلمة راح تملكني إذا تكلمت بها ولم أملكها، وإذا لم أتكلم بها ملكتها، أنا أصير الملك عليها لأنه ما تكلمت بها. شوف شلون، هاي بيها إشارة لطيفة إلى أنه واقعا أنت ما تتكلم بالكلمة، بعد خرجت الكلمة، بعد ما تملكها، هي تملكك إذا زينة أو مو زينة. أما إذا ما بتكلم بعد هي أنا مسيطر عليها، أنا مالكها. هذا الملك الثاني. وقال الثالث، يعني تبين ملوك أهل قبله هو أحسن من ملوك هسه، جملة فصيحة ما يعرف يتكلم ملك هاي الدولة الجارة لجنوبنا. وقال الثالث: عجبت للمتكلم إن رجعت إليه كلمته ضرته، وإن لم ترجع لم تنفعه. وقال الرابع: أنا على ما لم أقل على ما لم أقل أقدر مني على رد ما قلت، أنا على رد ما لم أقل أقدر مني على رد ما قلت. صحيح، يا هل أكثر قدرة، أنت تقدر على من على ما لم تقله ترده قبل ما تتكلم به، ترده داخلك. أما إذا قلته بعد ما تقدر ترده، تصير أصعب. على أي حال، هذه واحدة من قضايا اللغو، والروايات والأخبار في ذلك كثيرة. المراء أمس أيضا أشرنا له. المراء شو المعنى؟ كثرة المنازعة واللجاج في القول، هذا هو المراء. وعنهم عليهم السلام: دع المراء وإن كنت محقا. دع المراء، اللجاجة والإلحاح بالكلام والمنازعة الكثيرة بالكلام، دعه وإن كنت محقا. طبعا ضد المراء شنو؟ طيب الكلام. من آفات اللسان السب، الشتم. حكم الفقهي شنو؟ حكم الفقهي سب المؤمنين، هاي هم راح نكررها لعله ما أدري كم مرة نكررها. المؤمنين يعني الإمامية الاثني عشري، إذا احدى عشري هذا مو مؤمن ولا شيعي، اثني عشري وليس يعني ليس بمؤمن. فسب المؤمنين حرام في الجملة بالأدلة الأربعة، بالكتاب وبالسنة وبالإجماع وبالعقل. السب حرام، سب المؤمنين، سب الشيعة الاثني عشرية. طبعا لماذا؟ لأنه ظلم وهو إيذاء إذلال. ففي رواية أبي بصير عن الباقري عن النبي صلى الله عليه وآله قال: سباب المؤمن فسوق. فواضحة بعد. وقتاله كفر. طبعا هذا الكفر مو بمعنى الخروج عن الإسلام، هذا كفر عملي. وأكل لحمه يعني الغيبة معصية، وحرمة ماله كحرمة دمه. هاي جد مهمة هاي النقطة، حرمة مال الشيعي الاثني عشر المؤمن كحرمة دمه. خلي يسمعون ذول اللصوص الكبار والصغار. فشيء عجيب يعني، ذكرت أنا بالإشارة قبل يومين أو ماكو، بس تضيع الحاجة من واحد ما ترجع يعني، في الأعم الأغلب ما ترجع. وكأن السرقة والحرمنة فد غنيمة. زين دولة مساكين يوم القيامة مين يجيب هاي الحاجات؟ مين يجيب هاي؟ كلها تبقى بذمته، هاي البوقات كلها راح تصير بذمته يوم القيامة، مين يرجحن؟ لو يأخذون حسناته، لو يطو سيئات المسروق من عنده، ما عنده شو رجع له؟ رجع له التليفون يوم القيامة؟ رجع له الفلوس؟ رجع له كذا؟ شو رجع له؟ شلون رجع له؟ المسروق من عنده هو الفائز يوم القيامة، المسروق هو مسيطر مستراح، يمكن ذيك الساعة يقول يا ريت كل هالناس باقتني. كيف يريد يأخذ حسنات السارق؟ عنده حسنات؟ ما عنده حسنات، هذا في السارق أصلا هيك صفر ولا حسنة، ما يخالف أطو سيئاتي، يذب عليه السيئات. والله العالم لعله هو هذا هم المسروق من عنده، هم يختار يا سيئة يوديها، هو هم يشوف السيئات الثقيلة ذات العيار الثقيل. زين هذا افترض واحد بايك قبل 40 سنة وهسه صار خوش آدمي، ما تفيد لها استغفر الله؟ ما تفيد لها مولانا العزيز؟ شلون هذا ما تفيد لها استغفر الله؟ على أساس الاستغفار لكل شيء بحسبه، كون تشوف منه اللي مسروق من عنده ترجع له المال، ما ترجع له لا ترجع له، أكو يوم القيامة ها؟ وما ضاع حق وراءه مطالب رب العالمين. هناك على عقبة تبارك وتعالى، عقبة 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 عجيبة هاي على الصراط، لا يتجاوزها أحد بمظلمة أبدا. والسرقة وسرقة المال هم ظلم للمسروق منه. على أي حال هذا مرنا عليها مرور يعني، وإلا الأصل كلام نبي من بالسب. وفي رواية السكوني عن النبي صلى الله عليه وآله، سباب المؤمن أو سباب المؤمن كالمشرف على الهلكة، كالمشرف على الهلكة. طبعا هناك استثناءات يعني، حرمة السب هاي مذكورة فقهيا بالنسبة إلى المؤمنين. أهل البدع، مبتدع صاحب بدعة بس من الشيعة، هذا يجوز سبه، يجوز سبه. مثلا هذه الرواية الشريفة، قال إذا رأيتم أهل البدع من بعدي، البدع الكلية أو البدع الجزئية، إذا رأيتم أهل البدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والوقيع فيهم. قد يستثنى من حرمة السب أنه إذا لم يشعر المسبوب بأنه ذل ونقص، كما لو تلفظ الوالد ببعض الألفاظ بحق ولده، قد يعني قد يستثنى هذا، لكن إلى موارد وإلى مقامات مختلفة، وهناك قد ربما استثناءات. أما غير المؤمن غير الشيعي فلا شك في جواز سبه، لا شك. نعم، الإعلان بالسب وإظهاره أمامهم بحيث يؤدي إلى آثار سلبية، هذا حينئذ يكون حراما. من آفات اللسان الكذب أجلكم الله. أما حكم الفقه فهو حرام بضرورة العقول والأديان كلها بالنسبة إلى الكذب، كل الأديان حرمت الكذب، وتدل عليه الأدلة الأربعة، كتاب الله وسنة المعصومين والعقل والإجماع. في الموثق الحديث الموثق عنهم عليهم السلام، إن الله تعالى جعل للشر أقفالا وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب أجلكم الله، الخمر. والكذب شر من الشراب، معناه مفتاح كل الشرور هذا الكذب. وهذه رواية ثقيلة واقعا، يعني أتمنى أن لا تكون صحيحة السند. عنه صلى الله عليه وآله: إن المؤمن، العجيب قالت المؤمن، إذا كذب بغير عذر، أكو كذب بعذر دفع الضرر البالغ، يجوز الكذب دفع الضرر البالغ عن نفسه، عن مال المحترم، عن من يعنيه، بل دفع الضرر عن المؤمنين، إذا كان فعلا الكذب يتوقف دفع الضرر عليه يجوز. أما الكذب لجلب المصلحة لا يجوز. إن المؤمن إذا كذب بغير عذر، رجاء اسمعوا هذه، لعنه 70,000 ملك، لعنه 70,000 ملك، وخرج من قلبه نتن حتى يبلغ العرش، إلى آخر الرواية. وعن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه قال: جعلت الخبائث كلها في بيت واحد، وجعل مفتاحها الكذب. جعلت الخبائث كلها في بيت واحد، وجعل مفتاحها الكذب. ولا حول ولا قوة إلا بالله، نستغفر الله ونتوب إليه. من آفات اللسان الأخرى النميمة. النميمة، النميمة تعريفها اللغوي هو نقل قول الغير إلى المقول فيه، طبعا بما فيه إزراء ونقص أو ما يكره أن ينقل عنه أو يسبب أذى وضررا، أو تعريفها الدقيق مو هنا بالكتب الفقهية، حسب الرسالة العملية وحسب الفقيه. طبعا النميمة من الكبائر مو من الصغائر، يعني من الكبائر التي يستحق فاعلها النار، شايف شلون؟ والنمام شر من وطأ الحصى، والنميمة محرمة بالأدلة الأربعة. الآية الشريفة تقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. شنو علاقة هاي بالنميمة؟ النمام قاطع لما أمر الله به أن يوصل، ولذلك كان من مصاديق الآية النمام، أعاذنا الله من النميمة. وفي الخبر أو الحديث: من مشى بنميمة بين اثنين سلط عليه في قبره نار تحرقه، وإذا خرج من قبره سلط الله عليه تنينا أسودا ينهش لحمه حتى يدخل النار. وذكر الفقيه الكبير الشيخ حسن قدس الله نفسه ابن المرحوم الفقيه الشيخ الأكبر جعفر كاشف الغطاء في كتاب أنوار الفقاهة أن النميمة محرمة بالأدلة الأربعة، لكنها قد تجوز، بل جائزة إذا كان القصد منها إلقاء الخلاف بين الكفار والمخالفين. واضح؟ إذا كان القصد منها إلقاء الخلاف بين الكفار والمخالفين فجائزة، تنقلب من حرام إلى هذه الأحكام الإحترامية، أنه لا يجوز الكذب على الكذب مطلقا حرام، يعني حتى لو على الكافر، حتى لو على الكافر، حتى لو على الناصب، إلا لدفع الضرر. مسألة أنه لا تنم على المؤمن، ها لا تغتاب المؤمن، لا تسب المؤمن، لا لا إلى آخره. آية كلها متفرعة على مسألة أساسية، وهي مسألة احترام المؤمن اللي هو الإمام الاثني عشري، احترامه واجب. طبعا لها مستثنيات، قلت لكم هذه موجودة في كتب الفقه وليس. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا إذا جاء الظلام غاتي نلعن أعداء أهل البيت لعنهم الله، وإذا جاء النور نصلي على محمد وآل محمد. اللهم صلي على محمد وآل محمد. هذا النقطة اللي أريد أنهي الحديث عنها، مسألة الأحكام الاحترامية. دقائق، الأحكام الاحترامية، لاحظوا أخوانا، هاي متفرعة على أي شيء؟ هذه متفرعة على مسألة أن المؤمن الموالي يجب موالاته، يجب موالاته، لكن موالاة الموالي درجات بحسب قوة ولايته لأهل البيت. قوة ولايته شلون يعني؟ أكو قوة بالولاية تضعفها؟ نعم، يحبهم، يتولاهم، يبرأ من أعدائهم، لكن لا يطيعهم كثيرا، يعصيهم وكذا. فدرجة ولاية الموالي تضعف إذا ضعفت ولايته أو قويت أعماله السيئة ومعاصيه. مثلا مؤمن شيعي اثني عشري لكن فاسق، الفسق فسق كلي وفسق جزئي، أعماله جيدة بس عدفة سيئة صغيرة لكنه مصر عليها، أو كبيرة لم يتب منها، سريع الحلف على البيع والشراء، مرة هذا الحلف يصيب ومرة يخيب، هذا كبيرة يغش في بيعه وشرائه، واضح أنها معصية، وبعد مو بس معصية تصير ضامن للأثمان، يعني مثل السارق يوم القيامة لازم يطل أصحابها هاي الأثمان مين يجيب. فإذن الأحكام الاحترامية متفرعة على وجوب ولاية المؤمن، ولاية المؤمن ثابتة بأدلة كثيرة، أهمها حديث الغدير الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله حينما رفع بيد علي عليه السلام، قال اللهم والي من، ما قال والي علي، فكيف بعلي سلام الله عليه، والي من والاه. لاحظوا دعاء النبي يدعو الله، الله يوالي من والى عليا صلوات الله عليهم. لكن ولاية الله يعني توليه، مو مثل ولايتي أنا لمولى علي عليه السلام. وفي الولاية والتولي معنى المطاوعة، وهذه مصداقها، عبدي أطعني تكن مثلي أو مثلي، تقل للشيء كن فيكون. لذلك لو أن شيعتنا استقاموا في الأحاديث لصافحتهم الملائكة. هاي الذنوب تنعكس على المؤمن بمن؟ بكثرة المصائب والبلايا، وربما بالعقاب في البرزخ أو العقاب في الآخرة. نتوجه إلى الله تبارك وتعالى في هذه اللحظات الأخيرة بلطفه ورحمته. اللهم إنا نتوجه إليك يا أكرم الأكرمين، يا أسمع السامعين، يا أرحم الراحمين، يا الله يا الله يا الله، أن تصلي على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة لا يسعها إلا علمك ولا يحصيها إلا كتابك، صلاة تعجل بها فرج وليك وابن أوليائك، وتجعل لنا بها فرجا وحيا في الدنيا والآخرة. اللهم صلي على محمد وآل محمد، واغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم صلي على محمد وآل محمد، واشف مريضنا واقض حاجاتنا. اللهم صلي على محمد وآل محمد، وتقبل أعمالنا يا الله وتقبل منا شهر رمضان ووفقنا لصيامه وتلاوة كتابك فيه. رحم الله من يقرأ سورة المباركة الفاتحة مهداة إلى أرواح شيعة أمير المؤمنين لا سيما موتى براثة وشهداء براثة قبلها الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صلِّ على محمد.